بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من نصوص الطائفة الثالثة التي كان عنوانها العريض النصوص التي دلت على حرمة بعض أدوات الموسيقى بشكل خاص ما رواه الصدوق رحمه الله في الخصال، قال حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن الربيع بن محمد المسلي عن عبد الأعلى عن نوف قال بت ليلة عند أمير المؤمنين علي عليه السلام فكان يصلي الليل كله ويخرج ساعة بعد ساعة فينظر إلى السماء ويتلو القرآن. قال فمر بي بعد هدوء من الليل فقال يا نوف أراقد أنت أم رامق؟ قلت بل رامق، أرمقك ببصري يا أمير المؤمنين. قال يا نوف طوبى للزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة. إلى أن قال، تعملت أن أذكر صدر الرواية لكي يتضح أن الإمام عليه السلام هو بصدد الموعظة والتذكير. صدر الرواية واضح بهذا السياق. إلى أن قال يا نوف إياك أن تكون عشارا أو شاعرا أو شرطيا أو عريفا أو صاحب عرطبة وهي الطنبور أو صاحب كوبة وهو الطبل، فإن نبي الله صلى الله عليه وآله خرج ذات ليلة فنظر إلى السماء فقال إنها الساعة التي لا ترد فيها دعوة إلا دعوة عريف أو دعوة شاعر أو دعوة عاشر يعني عاشر أو شرطي أو صاحب عرطبة أو صاحب عرطبة أو صاحب كوبة. انتهت الرواية عند هذا الحد. إذن محل الشاهد في الرواية هو النهي في قوله إياك أن تكون عشارا أو إلى آخره إلى أن قال أو صاحب عرطبة وهي الطنبور. وكذلك هي الرواية تضمنت الرواية عن رسول الله أن ممن ترد دعوتهم صاحب العرطبة يعني الطنبور. المهم الكلام في هذه الرواية تارة يكون في السند وأخرى يكون في الدلالة. أما السند فالصدوق وأبوه وسعد رحمهم الله من الأجلاء المعروفين الذين لا يعتريهم أي ريب عند من له أدنى مسكة ومعرفة لأصحابنا. وأما أيوب بن نوح فهو تقريبا مثلهم من ناحية واقعية، لكن قد يكون في مقام الإثبات يحتاج الأمر إلى شيء من التوضيح. أيوب بن نوح هو بحسب النجاشي رحمه الله هو أيوب بن نوح بن دراج النخعي أبو الحسين، كان وكيلا لأبي الحسن وأبي محمد عليهما السلام، عظيم المنزل عندهما مأمونا، وكان شديد الورع كثير العبادة ثقة في رواياته. لاحظوا الثناء الكبير الذي أثنى به النجاشي عليه، ومقام من الأئمة صلوات الله عليه. وهناك نصوص هي تثبت هذه الشهادات التي قالها أو بعض هذه الشهادات يمكن يعني معرفتها، هذا يكفينا كلام النجاشي كإشارة إلى واقع الحال. فإذن هنا أيضا عندنا درجة من الوثاقة عالية. وأما الربيع بن أحمد المسني، هذا الرجل هو ومن بعده حالهم ليس بالوضوح كما في الرجال الأربعة الأوائل في هذه الرواية. الربيع بن أحمد المسني ذكره الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام في أبوابه، الأبواب اللي هو يذكر فيها الأصحاب أصحاب الأئمة، ولم أظفر بما يصلح لتوثيقه سوى رواية ابن محبوب والقميين عنه اللي من جملتهم ابن الوليد، ولا سيما أحمد بن محمد بن عيسى الذي عرف بالتشدد في الرواية عن الضعفاء بل بالتنكيل بمن يرتكب ذلك في قضيته المعروفة في إخراجه للبرقي من قوم لأنه يروي عن الضعفاء. ولهذا احنا في حينها قلنا ان هذا الموقف من احمد بن محمد بن عيسى ربما نحن لا نتفق معه، لا نراه شرعيا، لم يقم الدليل على صحته، ولكن هو يشهد بدرجة تشدد احمد بن محمد بن عيسى السلوكي، ومن البعيد جدا مع مقامه وجلالته ورئاسته للقميين في عصره أنه يروي عن الضعفاء، أن يصدر منه الرواية عن الضعفاء فلا يعاتبه أو يحاسبه أحد، لأنه هذا خلاف يعني شأنه. فمن يروي عنه عادة ما يكون يشهد له بأنه ليس من الضعفاء. من يقدر هم نقول أنه يروي عنه وما يعرفه، نقول قد يروي عنه لا يشهد له بأنه ضعيف ولا يشهد له بأنه ثق، نقول هذا قد يصلح أن يكون بالنسبة لي وإليك بالنسبة للرواة السابقين. أما هو يعاشر شخص ويروي عنه وما يعرفه، والمعرفة المفروض هي حسية وقريبة من الحس، معرفة الوثاق، هو يأخذ عنه ويتحمل عنه الرواية وما يعرفه، هو شخصية معروفة من الرواة، هذا الاحتمال محذوف ملغي. فإذا راح تصير رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن رجلين كاشفة عن اعتباره عنده، وإذا هو متبنى هو أحمد بن محمد بن عيسى لا يوجد لدينا أي إشكال في وثاقته، هو رجل من المحترمين من أجل الناس، قد نختلف معه في بعض المواقف يصير عنده تشدد إفراط تفريط هذا مطلب آخر، لكن لا يوجد خدشة في صدقه بل حتى في عدالته وتدينه من أجلاء المعروفين، وقد تقدم شيء من ذلك في مباحث في البحث عن سهل، أن كان تقريبا رسالة في سهل ذكرناها في ضمن يعني درس الفقه. وعليه فهنا يمكن الاستفادة من رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن الربيع ابن أحمد المسلي في إثبات وثاقته واعتباره. نعم ذكر بعضهم أنه هو الربيع الأصم نفسه الذي روى عنه ابن أبي عمر، في الحقيقة أنا ما ردت أفصل لكن فقط ردت أشير للمطلب. هو الربيع المسلي أيضا ابن كذا ابن الربيع ابن أحمد المسلي، هو أيضا يذكرون في تعريفه أنه هو الأصام، هذا مذكور عنه. وعندنا شخصية أيضا مذكورة من الرواة هو الربيع الأصام، فمن المحتمل قويا أن يكون هو عينه هذا هو ذاك ليس أحد آخر، طبقتهم نفسه تقريبا. فبناء على ذلك لعله مثلا الوحيد البهبهاني عنده كلام من هذا القبيل، أنه ربما يكون هو هذا عين الربيع الأصم، فإذا كان هو نفس الربيع الأصم، الربيع الأصم روى عنه ابن أبي عمر، فرواية ابن أبي عمر أيضا ستكون شاهدا على وثاقته كما تعرفون، بعد ما يحتاج نراجع المقدمات أنه عرف عنه، ذكرنا ذلك مرارا أنه مثلا لا يرسل ولا يروي إلا عن ثقة، وعليه فيكون هذا دليل على التوثيق. بس احنا الذي ورد في الرواية التي رواها ابن أبي عمير تعبير الربيع الأصم، مو الربيع ابن أحمد المسلم، فلازم نحرز وحدتهما، هذا مو سهل، لأن ربما يكون غيره، شلون نقدر نثبت؟ نعم من مظنون جدا أنه هو عينه، لكن ممكن أن يصير عندنا أسماء مشتركة، من مانع من ذلك؟ يعني يصير اشتراك في اللقب والاسم، صحيح والاحتمال ضعيف أنا لا أنكر، لكن هذا الظن، الظن ما يكفي وحده للتعويل عليه. نعم هذا كلام يعني مقطع استفدناه واقتبسناه من السيد محسن الأمين العاملي رحمه الله في عيان الشيعة، اتحاده مع الربيع الأصم محتمل باعتبار وصفهما بالأصم، ويبعده يبعد ذلك رحمة الله على السيد الأمين، ويبعده اختلاف طريقي الشيخ إلى كتابيهما، عند طريقين، ملاحظة لطيفة من السيد أنا ما وجدتها عند من سبق، يقول يبعد وحدتهما اختلاف طريقي الشيخ إلى كتابيهما، ويمكن أن يكون للشيخ طريقان إلى كتابه، هو واحد وله طريقان إلى كتابه، لكن مرة يعبر الأصل ومرة يعبر المسلم، هذا يبعد الاحتمال بالنتيجة، بعد مو من السهولة. هو حتى الوحيد البهبهاني رحمه الله من يشير لهذه العبارة بعدين يقول تأمل، يعني هو أيضا مو جاهز بالوحدة، هو يحتمل الوحدة، بعضهم لا يعني اختصار، ما أقول بتسامح، باختصار هم يقولون أنه الربيع بن أحمد المسلي الأصم، خلاص يعني هو كأنه الربيع الأصم نفسه، ما يشيرون أصلا إلى الاثنينية، هو يذكرون هو واحد. المهم الحاصل أنه مطمئن بوثاقته، لماذا؟ لا لثبوت أنه هو الأصم كما هي محاولات البعض، وإنما لرواية الأكابر عنه. طبعا أنا شنو رأيت؟ رأيت أنه ابن محبوب يروي عنه اللي هو من أصحاب الإجماع، بعد على الكلام في أصحاب الإجماع، أحمد بن محمد بن عيسى يروي عنه، أحمد بن محمد بن عيسى بنينا على ذلك، أصحاب الإجماع إحنا في طور البحث عن المطلب، وصار عندنا بعض الجهود الأخوة الكرام بعضهم أبلى بلاء حسنا في القضية، ونجمع لهذا، وقلنا أنه في اليوم اللي نشوف رواية متوقفة على البحث ندخل في هذا المطلب، فالآن لا حاجة ولا ضرورة، لا ضرورة مو لا حاجة، لا ضرورة للدخول في هذا البحث. الأمر الآخر وجدت أنهم يذكرون العباس ابن عامر، يقولون يروي عنه، أنا في حدود ما لاحظت العباس ابن عامر ما وجدت فد مبرر واضح لأن تكون رواية العباس ابن عامر عن أحدين صالحة لتوثيق، ربما أنا كنت ما أوليت القضية اهتمام، إذا أمكن بعض الأخوة يتابع هذا المطلب ويوافينا بالقضية يكون مفيد لنا جميعا إن شاء الله، لأن وجدت أكثر من يعني محقق من محققي الرجال عندنا يذكر في قرائن وثاقة الربيع ابن أحمد المسلي أن العباس بن عامر يروي عنه، فليكن، لماذا يحتاج لنا غطاء للقضية؟ عباس بن عامر موثق لكن أن يكون هو من يروي عنه لابد أن يكون ثقة، ما صار واضح، عشان ربما ما ظفرت بالقرينة. إذا حصلت شيء في هذا المجال إن شاء الله توافوني به، وإذا اطمئنت أنهم لا يوجد شيء أيضا خلي نعرف حتى يصير موقفنا واضح من المطلب. أما ابن محبوب والقميين، قميين معروفين مثلا بالتشدد كذا، أكو مجال للمطلب واضح، يعني من شاء واضح، سنتت قبلة ما تقبلة بحث آخر، وكذلك أحمد بن محمد بن عيسى. المهم احنا في هذا الحد من البحث تمت الحجة علينا بحسب الظاهر بوثاقة الربيع بن أحمد المسلم، وهذا يكفينا. احنا مو بحثنا رجالي حتى نستوفي كل الأمور، هذا يكفينا صحيح. وأما عبد الأعلى، أنا في بالي أنه قبل عدة سنوات بحثنا عن عبد الأعلى، ما أدري تذكرون شيخنا مرة بحثنا عن عبد الأعلى، تذكرون مفصلا أتذكر، يعني راجعنا القضية. على أي حال ما لاحظت، يعني المهم السؤال الأرشيف هم يريد لما كتابتنا يريد لمراجعة. عبد الأعلى راجعت من جديد عنه، مردد بين كثيرين، لعله 7 أسماء أو أكثر، لكن المشهورين 3، وكلهم قامت الحجة على اعتباره. فإذا ورد عبد الأعلى وحده، وعادة لا يغادر أحد المشهورين صحيح، ربما المشهور هو أحدهم أو 2 منهم، لكن هذا قدر المتيقن اللي هم نصوا عليهم وتحدثوا عنهم وعدهم روايات مثلا عديدة وكذا، هؤلاء 3 خلينا نركز عليهم. وآخرون عندنا بعضهم أيضا موثقون، بعضهم أيضا موثقون، بعضهم رجال التفسير، بعضهم نص ما أدري كذا ابن شعبة ابن داود على توثيقه، أذكر شفت أنه البعض أصلا هناك تنصيص على توثيق، وبعضهم مسكوت عنهم من أصحاب الصادق أيضا عليه السلام. وقد يكون أصلا هم هو يطلع نفسه بس هو ذكر له نسب، أو مثلا نسب إلى منطقته، نسب إلى قومه، نسب إلى مواليه وما أشبه ذلك. بعض الأحيان تصير حالات من هذا القبيل، تصير خلل بالنسبة فيطلع هو هذا نفس مثلا هؤلاء على يعني من ذكر من الآخرين. المهم احنا المعروفين المعروفون من يسمى عبد الأعلى 3: عبد الأعلى ابن أعين العجلي مولاهم الكوفي من أصحاب الصادق عليه السلام، وهو من الذين قال عنهم الشيخ المفيد، والشيخ المفيد ذكره في رسالته العددية، قال عنه إنه من فقهاء أصحاب الصادقين والأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، والذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم، وهم أصحاب الأصول المدونة والمصنفات المشهورة. إذن هذا داخل في التوثيق العام للشيخ المفيد، هذا توثيق مهم بالكم، توثيق المفيد رحمه الله. وأيضا هو من رجال التفسير، تفسير القمة، تفسير علي بن إبراهيم القمة، فلا يبقى إشكال في كونه ثقة. إذن هذا الاحتمال من عبد الأعلى، عبد الأعلى ابن عين، هذا تاع نأمن من عنده. الثاني عبد الأعلى ابن بكير ابن أعين، هذا الرجل يشمله سهو نفس، بعضهم يحتمل أن الثاني هو عين الأول وأن ابن بكير سقطت مثلا، لا بس إذا نفسه تم المطلب، إذا مو نفسه هذا من آل أعين، هذا يتشمل توثيق آل أعين، والتوثيق العام لآل أعين أيضا معروف، بحيث أنه هؤلاء كل واحد منهم يؤخذ منه الفتية والحلال والحرام، تقريبا أكو حديث من هذا القبيل، فهذا شمل لعله 16 أو 17 شخصية واقعا هذا أسرة علمية بالمعنى الأخص. والجميل يعني هذا الذي يدل على جميل صنع الله بعباده ولطفه به، أن هؤلاء ما كان ما كان يعني جذورهم شيعية، وإنما جاءهم التشيع من خلال لعله خالد زرارة عم زرارة، هي تشيعت ثم نقلت التشيع، هؤلاء وصل إليهم آمنوا بالحق ثم انصرفوا إلى التفقه وبلغوا هذه المبالغ العظيمة، وإلهم دورهم الكبير بحيث لعله لا يوجد أحد من المؤمنين إلا ولهم في عنقه حق من ما نقلوا من تراث محمد وآل محمد صلوات الله عليه، جزاهم الله عن الإسلام خيرا وقعا. المهم واحد منهم راح يصير عبد الأعلى ابن بكير ابن أحيى، الثالث عبد الأعلى مولى آل سام، هذا التعبير أيضا وارد، وهو ممن روى عنه ابن أبي عمر. هذا يكفي، احنا بحثنا عن عبد الأعلى مولى آل سام مفصلا أكيد، وقلنا أنه نختصر الحديث بأنه روى عنه ابن أبي عمر وهذا يكفي بغض النظر عن التفاصيل المتعددة في هذا الشأن. فالنتيجة حسب يعني لا ليش هم يحتمل البعض احتمل أحسنتم البعض احتمل أحسنتم نعم السؤال حتى يصير واضح، البعض احتمل أن يكون نفسه، لكن احنا مو من السؤال نقدر، لأن هو هذا يقول العجلي ومولاهم، هذا يقول مولى آل سام، فهم آل سام هم نفسهم مثلا عجليين عجليون، لا بعد يصير القضي، وإلا هذا مولى وهذا مولى، وهذا يعرف أنه العجلي مولى، هذا يعرف بأنه آل سام، فكلش بعيد أن يكون هو نفسه، وإن كان بعض الكلمات تقول نفس، ربما أصلا أكو دليل عند الكلام الكليني أنه نفس. المهم حديث مفصل، إذا واحد يريد راجع يلقى ذني الأمور موجود، أكو كلام للكليني رحمه الله يكشف عن أنه هذا هو نفس، ولكن الشيخ بشكل صريح يفرز بينهما، فراح يصير عندنا كانوا شهادة من الشيخ وشهادة من الكليني وإلى آخره، ما يتأثر زين عن المطلب. احنا حاولنا انه نوصل الى الحجة باخسر الطرق واقل الجهد، والحجة حسب ظاهر تامة على انه عبد الاعلى اذا اطلق هو عادة لا يغادر احدا من هؤلاء، لان البقية ما معروفون، فش راح يكون راح يكون عبد الاعلى في الرواية معتبر، واضح ان شاء الله، وعليه فإن الرواية معتبرة سندا مضافا إلى شهرتها الموجبة لقوة الوثوق بها. الرواية أيضا مشهورة مروية عن أمير المؤمنين، موجودة في بعض الكتب، أظن أنه حتى في نهج البلاغة موجودة، كأنه أنا صادفتها في نهج البلاغة أيضا. والمهم هذا أيضا يوجب الوثوق بصدورها أو يقرب السماء، أقدر أجزم أن أقول بحيث يوجب الوثوق مو جدا واضح، لكن هذا يقرب، فالمطلب حسب الظاهر من حيث السنة التام. المشكلة تبقى في الدلالة، هل أن الدلالة تامة أو لا؟ ابتداء الطنبور العرطبة، وهي الطنبور يبدو أنه من الآلات الموسيقية المعروفة في السودان، البعض يقول عند أهل النوبة، ولحد الآن هي تذكر أنها من أبرز الآلات التراثية المعاصرة في السودان من آلات الموسيقى، وحتى توضع صورها، هي تصير بها مثل يعني جوف، يعني بها مثل تحديب، وأيضا هي تشبه العود بسهولة، يقدر واحد من خلال النت يشوف صور، يعني أمر معروف جدا. والطريف أنه في كتبنا اللغوية والأدبية المتيسرة في محركات البحث مثل مكتبة أهل البيت أصلا ما وجد التعريف للطنبور، بل وجدت تعريفا به بعض الأشياء، مثلا صوت طنطن، يقول هذا صوت اللي يخرج من الطنبور، يعني الطنبور هو معرف واضح ما عندهم شبهة به، ما يحتاج تعريف. غايته بعضهم يقول آلة موسيقية، ماكو إشكال في ذلك. أما تعريف واضح أنا ما عثرت يعني، ولكن هو يبدو لشدة وضوحه وأيضا وجدت أنه لا خلافة في يعني لا خلافة في أنه هو هذا الشكل وهذا النحو. بعضهم يقول جوف، بعضهم ينشد شعرا في وصف الطنبور، ينشد شعر، بس من ينشد شعر يذكر يحكي عن بطنه، يعني هو هذا له جوف، يعني هو مثل حالة مجوف في نصف دائرة تقريبا، مثل حالة نصف كروية ومجوف، ويصير به هذه الأدوات الموسيقية. بعد مو مثل العود اللي به أوتار، أوتار تصير مختلفة، واضح إن شاء الله. المهم هذا آلة من آلات الموسيقى بشكل خاص ومعروفة جدا شارع عماد، يبدو بهذه الرواية نص عليها. المهم بعد وضوح الطنبور وتمامية السند وهذا الجهد مثلا الجيد لتممنا السند ما بقى به شبهة، الدلالة ماذا ترون؟ هل أنها تامة أو لا؟ من جانب نشوف أنه الظاهر نقول إياك يعني زجر، ثم في مورد آخر يقول لا ترد لا تقبل له دعوة، يعني من الأشخاص الذين لا تقبل دعواته هو هذا الرجل من هذا القبيل اللي هو صاحب الطنبور. فإذا هذا يظهر في ماذا؟ في الحرمة. ولكن من جانب آخر ونلاحظ السياق، السياق في الرواية، شوف الرواية خلينا نرجع لها في نصها. أولا هو السياق وعظي، طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، قلت لكم تعملنا نذكر السياق في شطر في صدر الرواية حتى يصير واضح معنا. جو في الليل ومناجات وقرآن ورامق لأمير المؤمنين ومتشرف بالمبيت عنده ورؤيته عن كثب بشكل مباشر يشوف حالات أمير المؤمنين عليه السلام، هذا بعد أي سمو روحي راح يصير عنده الإنسان من يرتقي إلى هذه مراتب السمو الروحي بحيث هو يقعد يشوف أمير المؤمنين وتهجده وقراءته للقرآن وانتظاره لصلاة الفجر وتطلعها إلى السماء حسب الظاهر، يعني ماذا؟ يعني هو ينتظر الفجر يتطلع على السماء، ينظر إلى السماء ويقرأ قرآن وكذا. وهذه الحالة بعد هي حالة الإنسان يكون عنده درجة عالية من الاستعداد لبيان الفضائل له واجتناب الرذائل. بعد هذا مو إلا بيان حكم شرعي ملزم، ولو بيان شيء هو يكون مظنة ارتكاب المحرم، يعني في معرض السقوط في المحرم خلاف الاحتياط والورع. وربما هذا يكون هو الجامع للعناوين التي ذكرت. من ماذا ذكر؟ عشار، العشار واضح يعني يأخذ ضريبة لدولة جائرة، هذا بعد يقوم بعمل محرم. لكن الشاعر، الشاعر حرام بطبيعته، مو حرام شرطي مثلا ويقوم بدور حفظ الأمن وكذا، بدور لعله هو في الجملة واجب كفائي. لكن من جانب آخر نصير شرطي في دولة جائرة عادة أيضا يبتلى بماذا؟ بالمحرمات. بل إخوة هذا من بعد سلام الله عليه واضح بعد لا يحتمل أن يكون من ينفي ينهى عن أن يكون شرطي، يعني بحيث حتى يشمل شرطة الخميس وشرطة الحق وكذا، بعيد يعني جدا على أي حق. وهم يقول في الكوفة، بس عادة في الكوفة المطلب على أي حق، إذا في الكوفة يعني هو أيام إمامة أمير المؤمنين، مو ينهى واحد أن يكون شرطي. فهذا يصير أقرب أن يكون في الكوفة على أي حق. المهم إذا إحنا أمام إثارة أسئلة اليوم ما نريد نوصل النتيجة، أرجو أنه أنتم تتهيئون للإجابة عنها، تقديم إجابات عنها. فواحدة من الأمور أنه صاحب بلي بالنسبة إلى العريف، هو اللي مسؤول العريف ذاك الزمان اللي هو كأنه مسؤول عن تعريف قوم. أول كان مجتمع مقسم عشائرية والمناطق وكذا، بحيث كل مجموعة لها عريف يعني يعرفهم، مأخوذة من بعدين استعيرت هذه الكلمة، تحولت إلى درجة من درجات يعني السلم العسكري، صار عريف كذا. فهي أصلها هذا العريف يعني كأنه واحد مثل شلون المختار لعله الآن، يشبه معنى المختار الآن. وهذا هو أيضا يصير في معرض الابتلاء بمعاونة الظالمين عادة، إذا الدولة جائحة، إذا الدولة حق لا بعد يصير هو من أعوان أمير المؤمنين بالحق وكذا. صاحب عرطبة هو حتى لو قلنا بعدم الحرمة، الطنبور هو يصير بأجواء الحرام بعد أيضا في معرض الحرام. فإذا واحد راد يتكلم بهذا النفس يقول هذا ما يدل على الحرمة، ورد الدعوة وإجابة الدعوة، من قال أنه هو احنا مثلا عندنا اذا واحد ياكل بيده اليسرى قد مثلا انه لا يجاب دعاء من هالقبيل، يعني بعض الامور اللي هي تمنع من اجابه الدعاء امور قد يكون هي من ابني على انها محرمه. نعم عندنا الذنوب التي تحبس الدعاء، هذا موجود ذنوب وهي تمنع من استجابه الدعاء، اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم وامثال ذلك من الروايات اللي وردت في موضوع الدعاء، لا اظن انكم بعيدون عنها. فهذه هي تناسب أنه الذنوب من موانع الدعاء صحيح، ولكن هل أنه كل ما ذكر بعنوان أنه هذا مانع من إجابة الدعاء يعني نستفيد من عند الحرمة؟ المهم هذه الأسئلة أمامكم، نشوف شنو أنه بالنتيجة نستفيد الحرمة من هذا. وحبذا أن تلاحظوا أيضا كلمات الأصحاب في الرواية، لأنه بعض الأحيان الأصحاب رضوان الله عليهم يلتفتون إلى جهات إلى نكات ربما تكون مساعدة لنا في فهم أعمق لهذه الرواية، والحمد لله رب العالمين.